من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرضى لذاك الملتقى، علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن، نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره، ليقدموا منه الصحيح والثاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ذات يوم، إذ جاءه رجل معترض على سنته ومعترض على هديه وعلى قسمته، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. منها هنا كانت بداية فتنة من أعظم الفتن التي ضربت هذه الأمة، فتنة منكر السنة. هؤلاء الذين يسعون دائما بالليل والنهار إلى إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون بهذا إلا إسقاط هذا الدين. قديما فعل هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون بهذا هدم الدين، وكأن القرآن والسنة هدف منذ القديم. روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني رحمه الله، أن هارون الرشيد لما جاء بشاكل رأس الزنادقة، فقال له قبل أن يضرب رأسه: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. هذا دائما هو هدي هؤلاء الذين يريدون هدم دين الإسلام، إنكار السنة ورد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء؟ وما دوافعهم؟ وما مدارسهم؟ وكيف يطعنون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته؟ هذه حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، والتي يسعدني ويشرفني أن أنزل ضيفا على مشايخ فضلاء أكارم، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يرفعهم في الدنيا والآخرة، مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ محمد الشربيني، أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ علي قاسم، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فضيلة الدكتور خالد حداد، أهلا وسهلا بكم جميعا. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. فضيلة الشيخ، منكر السنة هل هي فرقة جديدة حديثة، أم هي فرقة قديمة ضربت بجذورها منذ بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ممتاز. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى. وبعده مقدمة، يعني أحمد الله على أنك ذكرتها هكذا، لأنها وفرت علينا واختصرت لنا الكثير. لما نتحدث عن منكري السنة نقول هم طوائف. ولا يصح أن أقول هم طائفة، لا، هم طوائف، ليسوا سواء. هم طوائف تنادي بعدم الاحتجاج بالسنة، بعدم الاحتجاج بالسنة، طوائف. ولذلك أنا بدي أبين للمشاهد وللمشاهد يعني إيه السنة اللي بنكره. السنة عشان ما بنجي نعرفها من الطريقة الحسنة أو السيئة، لكن متى أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المحمودة أو الحسنة. وأيضا في التعريف عند الأصوليين، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فعل أو صفة. وهي أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا أو عملا وعملا واعتقادا، لا سيما وما كان عليه الخلفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طيب، منكر السنة لما نرجع للباحثين يقولوا لا، منكر السنة ما ظهروا إلا في القرن الثاني الهجري، وهذا كلام عليه استدراك عظيم جدا. بل رأس هؤلاء الذي ذكرته أنت في المقدمة، ولذلك الخوارج كانوا أول طائفة تنكر الكثير من السنة. لا أقول تنكر السنة بالكلية، بدليل أنهم لما وجدوا الاحتكام بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه في صفين، ولم يجنحوا إلى ذلك وكفروا عليا ومن معه، انظر حكموا على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون سواء مع علي أو مع معاوية، وتلبست أيديهم بالقتال أنهم ليسوا عدولا ولا يؤخذ منهم ولا يؤخذ منهم، فردوا بذلك أحاديث كثيرة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان برضو ما يبقاش في ذهن المشاهد أو المشاهدة حتى معد كلمة الذين تلبسوا بالقتال، يا جماعة إمالي لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل القاتل فما بال المقتول إلى آخر الحديث، يستثنى من ذلك الصحابة لأن الصحابة عدول وكان قتالهم عن اجتهاد، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. بس عشان تبقى الحتة دي بسرعة،
النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحسن،
نعم،
يصلح الله بين طائفتين عظيمتين.
تمام، نعم، الحديث صحيح. ولذلك كان هذا هو أول الظهور لأول طائفة تنكر الكثير من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تبعتها طائفة الشيعة، والشيعة المعلوم أنهم كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدد ثلاثة، في رواية عدد أربعة، حتى وصل الأمر إلى السبعة. وفي نهاية المطاف أنهم لما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عمن نأخذ السنة وقد كفروا إجماعا. ولذلك هؤلاء لما كفروا الصحابة كفروا أيضا النقلة للحديث، يعني كفروا اللي احنا بنعلم المحدثين وأصحاب الكتب إجماع، بل كفروا الأئمة الأربعة، بل كفروا حتى الطوائف، ما تركوا حتى الصوفية وحكموا عليهم بأنهم في الجحيم. خلاصة المسألة، الطعن في الناقل طعن في المنقول، والشيعة هنا تركوا حديث محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أنكروه هكذا بالكلية إلا ما استثنوه أنه جاء من خلال المعصومين، طبعا وده كذب عندهم لا آخره، والقوم ليس عندهم إسناد إلى آخره. طيب الطائفة هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي ظهرت في الهند، ظهرت في الهند، وهذه كانت فعلا بعد فترة طويلة جدا من الأمور التي شهدتها الأمة من خلال الحرب على الكتاب والسنة. لما اتجهت الحرب إلى الهند، وكانت الهند إمبراطورية إسلامية عظمى، شوف كانت إمبراطورية إسلامية عظمى، نشروا فيها من خلال المستشرقين البريطانيين الطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا طوائف، منهم من يقول بإنكارها بالكلية، وكانوا يعني يذهبون إلى ذلك على اعتبار أن السنة هي التي أوجدت الفرق، وأن السنة هي التي أوجدت التحزب، وأنها هي التي أوجدت الآراء الكثيرة، وأنها سبب في فرقة الأمة بسبب اختلاف الأفهام في النصوص. ولذلك قالوا إذا نكتفي بمرجع واحد، بمصدر واحد اللي هو بالقرآن، ولنترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتشرت هذه الفتنة انتشار النار في الهشيم بنسبة لعلماء الهند، فقضت على الإمبراطورية الإسلامية بالكلية حقيقة. ولذلك تم نقلها بعد ذلك إلى إندونيسيا وماليزيا ومصر وبقية البلدان العربية. فلما نقلوها إلى هذه البلدان كان لابد من فنون في إدخال هذه الطوائف وهذه الأفكار بالذات إلى أرض الأزهر وإلى أرض الحرمين وإلى ماليزيا وإلى إندونيسيا وإلى بقية المنطقة.
ولهذا سيدنا نحتاج بس من حضرتك ويحتاج المشاهدون إن حضرتك تفهمنا أصناف الطاعنين في السنة في الواقع المصري الذي نحياه.
تمام. بداية في عهد محمد علي باشا لما بدأ يرسل الإرساليات لتحصيل العلم من إيطاليا وفرنسا، من إيطاليا وفرنسا، استغل المستشرقون واستغل القائمون على إنكار السنة لضرب الدين بالكلية، سواء من الداخل محمد علي أو من الخارج، استغلوا هؤلاء على أنهم الصفوة للمجتمع، وعلى أنهم الذين يحملون العلم المستنير، وعلى أنهم الذين استناروا بالعلم الغربي إلى آخر هذه الأمور، وأنهم الذين يحملون مصابيح الهداية، استغلوا هؤلاء. ولذلك ما كانوا يعطوهم الشهادات العلمية إلا بعد زرع هذه الأفكار، سواء على اعتبار البعضية أو الكلية، البعضية في إنكار بعض السنة أو الكلية في إنكار السنة بالكلية. ثم بعد ذلك لما كانت جامعة القاهرة فتح الباب للمستشرقين بدخول كلية الأدب وكلية دار العلوم، وقيد الأمر على المستشرقين الطاعنين في سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الإتيان هنا، فكانوا يدرسون للطلاب ويدسون السم في العسل، ولذلك زرع. ثم بعد ذلك يعني وضعوا عمداء للكليتين بالذات، ثم رئاسة للجامعة من منكر السنة، حتى تكون الغلبة لهؤلاء، وحتى يكون التقييم العلمي لهؤلاء، وحتى يميز من يحصل على رسالة علمية سواء كانت ماجستير أو دكتوراه إلا من خلال هؤلاء، فيضطر للزوم هؤلاء وللنقل عنهم. وهم أصناف أشخاص زي ما أنت بتقول. الصنف الأولاني منهم من يقول بالاكتفاء بالقرآن مطلقا وعدم الاعتداد بالسنة، ومنهم من يقول لا، بل نأخذ من السنة ما كان متواترا وندع ما دون ذلك، حتى يأخذ أحاديث معدودة على أصابع اليدين ورجلين، ثم يترك الباقي بالكلية، فيدمر الكيان الديني من حيث التفصيل للإجمال الوارد في كتاب الله جل وعلا. ومنهم طائفة كانت تقول نحن نترك من السنة ما لا يتفق مع عصرنا هذا، والمعلوم أن الإسلام دنيا ودين، بحيث لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، والإسلام هو الذي يصلح الله به كل زمان وكل مكان، ولذلك ما ينفعش أقول في سنة محمد صلى الله عليه وسلم آثار أو أحاديث لا تصلح على الإطلاق، بل الاختلاف في الأفهام، الاختلاف هو في الأفهام، لكن السنة صالحة مصلحة لكل زمان ولكل مكان.
طيب، وفي عصرنا في عصر الشبكة العنكبوتية الآن، هناك من يتدثر بدثار حب الإسلام،
نعم،
والدفاع عن الإسلام، ثم هو يطعن طعنا صريحا في السنة.
لماذا؟
من أمثالهم يا سيدنا العلمانيين المعاصرين. أنا بس عايز من حضرتك تذكر أسماء بعض هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات، حوارات تكشو،
هو المحذر الناس منه. عفوا شيخنا، عفوا شيخ علي، هو الأسماء عندنا هتتغير. أيوة. الأسماء ممكن تكون موجودة النهاردة مش موجودة بكرة، ولكن نرجو من فضيل الشيخ أنه يوضح لنا الفكرة نفسها،
هي دي
الفكرة، النمط، كيفية الطعن.
هناك من العلمانيين ومن غير العلمانيين من يدخل عليك بذلك، هي مش قضية العلمانيين، لا، يعني مثلا حينما يقول الرجل لك أنا ملحد لن تتقبل منه صرفا ولا عدلا في كتاب الله، لكن حينما يقول لك أنا مسلم وأغار على الدين السبب هو كيف، وبخاصة في زمن شيطن فيه الرموز وشيطنت فيه الدعوة وشيطنت فيه السنة، والكل متآمر على دين الله في الداخل والخارج بلا استثناء، بلا استثناء إلا ما رحم ربي من البسطاء،
يعني أحدهم خرج قريبا،
لا لا، عشان المعلومات ما تسرش،
وقال البخاري وحده لا شريك له.
طيب معلش معلش، أنا أقول حاجة، بنقول عشان ممكن الخط يروح مني يا شيخ علي، بنقول أهو الطائفة هذه حينما تظهر لك تمثيلا أنها الراعية للإسلام وأنها الخائفة على دين الله جل وعلا وأن السبب هم هؤلاء وأن السلفيين هم الذين فعلوا وأن الأحاديث الواردة في البخاري هي السبب في كذا إلى آخر هذه الأمور، ربما بسبب الحماس وبسبب الشجاعة وبسبب البكاء وبسبب مثل هذه الأمور، البسطاء وأصحاب العواطف من الجهال ينساقون خلف هؤلاء، والقلوب متفاوتة والعقول متفاوتة، بدليل أن مسيلمة كان له أتباع وأن أي دجال يأتي له أتباع، ولذلك يكثر أتباع هؤلاء. إما يجي لك شيعي ما ينفعش يقول لك أنا شيعي رافضي وكت وكت، لا، أنا محب لأهل البيت وفعلوا كذا وفعلوا كذا، حتى يتسنى له أن يستولي على عاطفة البسطاء والدهماء في المجتمع، فيستطيع أن يزرع ما معه من الشبهات في قلوب هؤلاء. ولذلك أنا أحذر أبناءنا فأقول لهم والله الذي لا إله إلا هو، هؤلاء المنكرون لسنة سيد المرسلين لا يحملون دينا ولا يحملون غيرة على دين الله جل وعلا، ولو كانوا كذلك لسألوا أهل الفضل والعلم حتى يرفع الاستشكال من صدور هؤلاء. مثلا الذي يطعن في البخاري شتان ما بين الطاعن وما بين الدارس اللي صاحب البخاري ويتكلم فيه، مثلا الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع ما عاد مثلا قال تتبعته سواء أصاب أو أخطأ، الشيخ الألباني في بعض الأحاديث بس إيه بيكون رمز، ويعلم قيمة البخاري، هو إمام متخصص في هذا الباب، لا، وأعطى الرجل قدره. أما اللي بيجي يشرشح باللغة العامية وبيطعن ولا يفقه شيئا حتى في المصطلحات، في المصطلحات فهذا يختلف عن هؤلاء. الأصل أنه يشكك في صحيح الإمام البخاري، يطعن في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه لا يقصر بذلك الطعن في ذات البخاري ولا في كتاب البخاري، بل الطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تم القضاء على سنة محمد صلى الله عليه وسلم تم القضاء على دين الله جل وعلا، ولا بد وأن نكون صرحاء في تلك المسألة. ولذلك أقول هم مختلفون وهم أنماط يدخلون علينا بصور مختلفة كالأفاعي، لذا يجب أن نحذر تماما. والصور عندهم مختلفة، الصور عندهم في الطعن مختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال، منهم من يذهب إلى الأحاديث الضعيفة على اعتبار أنها صحيحة ويروجها إذا حدث ما يتطابق معها. زي إيه مثلا؟ لما جاء إبراهيم عيسى في قضية الدواعش لما حرقوا الولد الأردني اللي هو الطيار إلى آخر هذه الأمور، قال هو أبو بكر أحرق كذا وخالد بن الوليد عمل كذا، وأتى بأحاديث ضعيف. طبعا العوام والدهماء والبسطاء اللي قاعدين يسمعوا القنوات دي ما هم مش متخصصين ولا يعرفون السقيمة من الصحيح على الإطلاق، ولذلك لبس عليهم ودلس عليهم ويشاهده الملايين بخلاف قنواتنا يشاهدنا مأسا قلة، بل جمهورنا مش هو الجمهور الثاني على الإطلاق حتى نستطيع أن نصل إليه. ورغم أننا صححنا وبينا أن هذه الأحاديث ليست ثابتة وليست في دين الله جل وعلا، لكن بالنسبة لهؤلاء أن لنا أن نصل إليها. النقطة الثانية، يأتون بحديث يا دكتور خالد صحيح لكن ظاهرها التعارض، يعني حديث ظاهره أنه يعارض حديثا آخر أو حديث ظاهره تعارض مع آية، يقول لك فضل أهو ده لو كان بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى فيه كذا. أيوة، لأنه أولا لا يستطيع التوفيق أو التوافق بين النصوص، ثانيا لا يستطيع إزالة الاستشكال الناجم عن التعارض هذا إلى آخر ما ذكر العلماء في تلك القضية. مثلا يجي الواقعة عين ويعممها كفتوى عامة، زي مثلا إيه الحديث الوارد في صحيح مسلم بالنسبة لإلقاء السلام على الكتاب وإطرار للأضيق الطريق، هذا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه واقعة عين وليس فتوى عامة على الإطلاق، وإلا فإن الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بر وقسط وإحسان. إذن هذه يعني كما قال ابن القيم رحمة الله عليه واقعة عين، يأخذ بظاهر نص زي مثلا إيه جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح خطال حضرتك إزاي. وحينما ينظر إذاك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء القرشيين بالذبح حينما فتح مكة ما ترك واحدا وهو لا يكذب على الإطلاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئتكم بالذبح، أفهم ده لما جاء نزل عليه ملك الأخشبين وقال إن الله أمرني أن أتمر بأمري، قال ربي دي قوم فإنهم لا يعلمون. لما دخل في مكة في فتح مكة وقال الأنصاري اليوم يوم الملحمة، قال بل يوم المرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلو كان المقصود بالذبح هو ذلك لذبحهم بالإجماع، لكنه أحسن إليهم بالإجماع حتى عفى عن الذين أساءوا إليه. إذا لابد وأن أفهم النصوص، أن أفهم النصوص، فهم يدخلون الناس بظواهر النصوص وبما ظاهره التعارض.
اتفضل كذا شيخنا. من أهم الأحاديث دايما بيذكروها بعد ما يجيبوا طبعا صورة الدواعش والكلام ده،
يجيبوا حديث الناس.
أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهد أن لا إله إلا الله.
شوف في نقطة مهمة جدا، وإحنا يعني كنت بقول ده كان دور الأشياخ في كل مكان على أساس القنوات الوقتي وصل لأعداد أكثر من وصولنا في المساجد للناس، أكثر من وصولنا. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى له من هؤلاء من القرشيين وقال لهم قولته، النبي كان يخبرهم أن الوحي يتنزل عليه وأن الله أوحى إليه أنه يبشر هؤلاء الذين أسوا إليه السبعة والثمانية كما في الحديث الوارد في الصحيح أنهم يذبحون في بدر، أنهم يذبحون في بدر، فصدق الله كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أنه سيذبحهم أو إلى ما شابه ذلك، ولكن أخبارهم بنبوءة، أخبار أراهم بوحي. وأما أمرت أن أقاتل الناس مثلا على سبيل المثال، لا بد وأن يكون الإنسان دارسا لقضية الجهاد ولنوعي الجهاد على اعتبار الجهاد الذي فيه حمل السيف، لا بد وأن يعلم الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وأن يعلم سبب كل حادثة كانت فيها يعني حروب أو معارك دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره صلوات ربي وسلامه عليه.
وهل لفظ الناس مطلق الناس مطلق الناس أم هم فئة مخصوصة؟ يعني هذا مشترك لفظي
تماما. ممتاز. أنا أخشى أن أنا بس أتوسع يضع مننا هذا الباب.
الذين قال لهم الناس
إن الناس قد جمعوا لكم
إن الناس
قد جمع.
مجموعة
قد
جمعوا لكم
صحيح.
كذلك أيضا إذا كان النبي أمر بقتال فمن الذين يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإحنا عندنا مستأمن
تماما
أمنه
وعندنا
معاهد
بالضبط
برضو مستأمن
كذلك
وعندنا الذمي فكل هؤلاء يقاتلون
بالضبط.
حتى من يقاتلنا حتى من رفع راية القتال هذا نقتل منه شيخا كبيرا نقتل منه طفلا نقتل منه امرأة
شوف
لا نقاتل إلا من قاتل
حينما ورزق شوف بنرجع نقول للسنة حتى تقف على التفصيل في آداب القتال مع المخالفين نعلم تماما أن الله جل وعلا أولا نهانا عن الاعتداء نهانا عن الاعتداء فلا يكون الاعتداء من مؤمن على الإطلاق هذه واحدة النقطة الثانية أن القتال وإن دار بين المسلمين وغير المسلمين لإتيان مجموعة من المجرمين الذين حجبوا الدعوة والنور عن غير المسلمين الذين طالبوا بدخوله إليهم فحالوا بين هذا وبين الوصول فكان لزاما للمسلمين أن ينتصروا لهؤلاء المساكين الذين يريدون النور المبين ويقاتلوا هؤلاء المجرمين حتى لا يحجب الخير ولا النور عن سائر هؤلاء المستضعفين
في هذه الجلسة نتكلم عن منكري
تمام تمام
أنا أسأل سؤال هل هؤلاء حجتهم داحضة أم حجتهم ضعيفة
ممتاز حينما نجيب قطعا ونحن قد أغمضنا العيون نقول داحضة ولا نقول ضعيفة
يعني أقصد أنهم لا سند لهم يقبل
على الإطلاق
يعني أنا في تصوري حتى أبشر الناس حتى أبشر الناس لأننا نتكلم أن هؤلاء الأعداء كثر أنا اجتهادي أن هؤلاء المحاربين للدين اعتقادا عددهم قليل لكن أتباعهم هم أتباع هوى لا أتباع اعتقاد
تمام
ده اجتهادي
تمام
إن هؤلاء وافقوا يعني العلمانيين أو الليبراليين أو هم وافقوا هذه المناهج عشان متوافق هواهم هو هيتخلص من أسر الشرع
بس
يتخلص من الأوامر التي تلزمه
دكتور عبد الرحمن هو ده السبب ده سبب لكن في نقطة بتباعد الزمان وعدم العلم يصير الأمر اعتقادا في قلوب الأجيال بمعنى أنا رجل ما قرتش عن الإسلام على الإطلاق الإنسان عدو ما يجهل
طب دور
قيل لي
دور الدعاء
بعد إذنك بعد إذنك
نعرف
قيل لي الإسلام يدعو إلى الدم الإسلام يدعو إلى القتل الإسلام يدعو بالنسبة للمرأة أن تكون سبية الإسلام وما دمت أنا لم أقرأ على الإطلاق فأنا أصدق
ما دون حصل لأوروبا إسلاموفوبيا
بدليل
إسلاموفوبيا
إسلاموفوبيا وذهاب مثل هذا المجرم في نيوزيلندا لقتل المسلمين في المساجد ليه لأنه تشبع من ذلك فصار الأمر معتقدا في قلبه
ماذا نفعل
رغم أنه لم يقم على علم
ماذا نفعل حتى نحبب الناس
ده السؤال
عشان
أول شيء أنا عندي وقاية عندي وقاية وعندي علاج الوقاية لأبناء المسلمين والوقاية مقدمة لماذا لأن إحنا في زمن الشبكة العنكبوتية نختلف عن المرحلة السابقة المرحلة السابقة كنت أنا وأبي وجدي على متقربين في كل شيء لماذا؟ لأن المجتمع كان قائم على البساطة ولم تكن فيه هذه الشبكات يعني الإجرامية التي تأخذ بالإنسان إلى ما لا سقف له جيل الشبكة العنكبوتية الحين ما عنده سقف على الإطلاق بيبقى لسه لا والده وداه كتاب ولا ودى أي شيء ولا تعلم شيئا من كتاب الله بل أخذ الصورة المشوهة من المرجفين اللي على الشاشات 24 ساعة عندك 24 ساعة والشاشات اللي مالية البيوت على الإطلاق يشيطنوا في الدين يشيطنوا في الرموز يشيطنوا في الآيات يشيطنوا في الأحاديث 24 ساعة ولذلك الابن محترم بيتأثر يتأثر ينشأ على ذلك يصير الأمر بالنسبة إليه اعتقادا طيب أنا أعمل إيه؟ الوقاية الوقاية لا تتوقف على الإطلاق على الإمام أو الداعية أو العالم بل على البيت والمدرسة وفي كل مكان الوقاية تكون بماذا؟ لا بد من العودة إلى كتاب الله ومعه لا بد من سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم تماما أن الضربة الموجعة المؤلمة التي تأتينا إنما هي الطعن في سنة الحبيب محمد لأن جيلنا لو وقف على أحاديث النبي محمد في كل ما يرى سيقول صدق رسول الله صدق رسول الله كل ما يشوف بل وبتحصل هيلاقي النبي أخبر عنها يقول صدق رسول الله
أشراط الساعة
كل ما يلاقي حتى فيه ظلم وانتكاسة للمسلمين ما يقولش ده الإسلام كذا لا يقول صدق رسول الله وما ظلمناهم إلى آخر ذلك فيبقى عند وقاية ومصداقية للكتاب وصحيح السنة النقطة الثانية في قضية الوقاية أننا لا بد وأن نحذر أبناءنا بما يتناسب مع أفكارهم. بمعنى الطبيب إن ما كانش بيحضر المؤتمرات بصفة مستمرة، إن ما كانش بيحضر الندوات، إن ما كانش بيتابع الأبحاث، هيكتب لك روشتات انتهت من فترة، مع احترامي ما عادش هيفهم أي حاجة في التطور الطبي على الإطلاق. كذا الداعية، الداعية في الزمان ده زي الطبيب بالظبط، إن ما كانش يتطور ويقرأ عقلية الشباب الجديدة ويشوف الفرق الجديدة ويشوف الأفكار الجديدة دي، هيبقى مع احترامي قاعد يغرد في وادي، والجيل بتاعنا الجيل ده في وادي. بدليل مشاهدة الأشياخ هي قليلة جدا في هذا الزمان. لماذا؟ لأن لسه كثير منا لازال يغرد في وادي، وعقول جيل الشبكة العنكبوتية في وادي آخر، في وادي آخر. لذلك لزاما علينا أن نقرأ أفكارهم، وأن نقرأ ما يتجهون إليه، وأن نعرف كيف يفكرون، حتى ندخل إليهم بما يحبون، فنزرع الوقاية، بعد ذلك نقوم بالعلاج. العلاج أيضا لمن نعطيه الوقاية ولغير من نعطيه الوقاية من سائر أبناء المسلمين. العلاج ده يا مولانا يتمثل في عدة أمور: العمل بصورة منتظمة مدروسة، يعني مثلا تعال فضيلة الشيخ أحمد، تعال يا دكتور، تعال يا شيخنا، تعال المجموعة، تعالوا نعمل يعني ورشة عمل. ايه الظواهر المنتشره جدا دلوقتي بالنسبه للناس دي اللي بتطعن ويقول لك ان احنا قرانيين، وفي الاصل هم بيسخروا من الله ورسوله ولا يؤمنوا بالله ولا بالرسول. نعالج المساله دي ازاي؟ والله المساله دي تعالى افتها كيت وكيت وكيت. طب احنا عندنا ايه؟ عندي جامعات، عندي مدارس، عندي كذا، عندي كذا، الى اخر هذه الامور. طيب نعالجها ازاي؟ والله معالجتها تكون بالتالي طبقا لافكار الشباب. انت دلوقتي ما بتخاطبش شباب اللي هم في المسجد عندك، لا، ده انت بتخاطب جيل الوقتي تقول له يا عمي
اذكى منك
بالضبط، سبقني 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 بكثير في الذكاء، وان كنت انا اعلم منه في الشارع. لكن اما بقى كلمه الوقتي هو بيدخل الشبكه العنكبوتيه، اللادينيون العرب، الملحدون، مش عارف ايه، يقول لك يا عم اهو تقول لي اله اله ايه يا عم، وهكذا. يبقى انا اما بدخل الله يبارك في عمرك ادرس الولد ده الحد دخله ازاي، الفكر ده دخله ازاي، طيب كيفيه معالجته ازاي بما يحب، ندرسها مع بعض. طب من يتقن هذا الثغر؟ الشيخ احمد وقفه على الثغر ليه؟ طب الدكتور عبد الرحمن يتقن الثغر الاخر اللي هو الوقايه، حطه على الثغر. كل انسان في مكانه، ما نبقاش عاملين زي الدول المتخلفه بتاعتنا ان اي انسان بيتحط في اي موطن وخلاص، لا، اللي يقدر يعالج القلوب هنا يبقى هنا، اللي يقدر يقف امام الشبهات يبقى هنا، اللي يقدر يكون فارس في هذا المجال يبقى هنا. كل واحد يوضع حيث يتقن يا دكتور، حيث يتقن، ويكون العمل جماعيا منظما، جماعيا منظما. منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه؟ اذا كنت تبني وهذا يهدمه.
اخر كلمه الشيخ هيختمه الان. فانا يعني زي ما حضرتك دايما تقول مش عاوزين نسودها،
تماما،
عاوزين نفتح باب الامل للناس.
هو دي
كما يعني كما نقول اللهم رب هذه الدعوه التامه،
تمام،
دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ستتم شئنا ما بينا، المشكله ان يكون بنا ام بغيرنا.
شوف،
يبقى انا ابشر الناس ان الله جل وعلا هؤلاء نفخه ويزال بامر الله، لكننا نريد ان نبذل اعذار الى الله جل وعلا لرد هؤلاء.
أخشى أن نستبدل نحن محترم وألا يكون نفخة. بمعنى
لا احنا نبذل
على
حضرتكم ان شاء الله دقيقة،
خد دقيقة
ان شاء الله
وهذا أربطها مع الشيخ عبد، مع الدكتور عبد. شوف يا دكتور، كلنا نوقن بموعود الله والله متم نوره، هذه قضية منتهية. لكن أنا بتكلم عن جيلنا، الدكتور لما تكلم وفضلتك تكلمت عن مثلا وأني فضلتكم على عالمي زمانكم، نحن نريد لجيلنا أن يكون جيلا قويا ناجحا ناجعا متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون جيل عزة وكرامة. وفي النهاية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
جزاكم الله خيرا فضيل الشيخ. حابب في نهايه الحلقه ان انا اقول الدفاع عن السنه ليست مهمه العلماء والدعاء وحسب،
ايوه،
ولكن هي مهمه الامه، كل الامه،
ايوه،
كل الامه مسؤوله عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاب والام في البيت مسؤولين عن تربيه الاولاد على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ في المسجد مسؤول انه يغرس حب السنه في قلوب الناس،
تمام،
وكذلك المدرس في المدرسه، وكذلك الطبيب في مكانه عمله. كل انسان منا مسؤول عن تحبيب الناس في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليست المساله مسؤوليه طائفه من الناس وحسب، بل هي مساله جماعيه. وحابب اختم بايتين. الايه الاولى: اما ان يمكن الله تبارك وتعالى لنا فنرى هذا التمكين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول ان تنصروا الله ينصركم، فاذا نصرنا الله ونصرنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم نصرنا الله وإما الآية الأخرى الموجعة للقلوب وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
من فضلتك تدي للناس فعلا الباطل لجلج الحق قبلك
يقينا،
والله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زهق، فهو مهما انتفشوا فهم إلى زوال لأنهم زبد والزبد يذهب جفاء. ولكن برضو أنا بوجه نداء من هذا المنبر المرموق منبر قناة الرحمة أن الدعاة إلى الله وخاصة دعاة السنة لا يقفوا مكتوف الأيدي ولكن يتقدموا بنشر الحق من فوق منبر رسول الله
طبعاً
فوق كرسي الوعظ، لأن مهما نسج هؤلاء فنسجهم خيوط العنقبوت. وإذا تكلم الدعاة إلى الله المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولهم يزيل ما انتفش من الباطل وما حرب به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرضى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.